إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. حياكم الله مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سمير علي من مخبى مرني، سنكون معكم على مدى الساعات القادمة من بث إذاعة العراق الحر لتقديم فقرات ومواد برامجنا ليوم الجمعة. بداية سنتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة الأخبار، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قتل 65 مواطنا على الأقل وأصيب أكثر من 80 آخرين عندما فجر انتحاريان نفسيهما في مسجدين في مدينة خانقين وقت صلاة الجمعة. ونقلت وكالة رويترز مجلس محافظة ديالى إبراهيم أحمد باجلان أن عدد الضحايا قد يرتفع إلى أكثر من 100 قتيل، وأشار باجلان إلى أن الانفجارين وقعا عندما كان المسجدان مكتظين بالمصلين، كما وقع انفجار ثالث قرب أحد المصارف في مدينة خانقين. وفي بغداد قالت مصادر أمنية أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا بينهم طفلان، وأصيب نحو 40 آخرين في انفجار سيارتين مفخختين قرب فندق الحمر قادرية، وألحق الانفجاران أضرارا مادية بالفندق والمباني القريبة. وقال البريغادير جنرال كار هورس من الجيش الأمريكي أن سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان حاولتا اختراق الجدار الأمني قرب مجمع الفندق، وأعرب عن اعتقاده بأن الهجوم كان يستهدف فندق الحمرة الذي عادة ما يقيم فيه أجانب. وفي محافظة الأنبار أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الجمعة أن القوات الأمريكية والعراقية 33 مسلحا عندما شن أكثر من 50 مسلحا سلسلة من الهجمات المنسقة ضد مواقع عسكرية في مدينة الرمادي يوم أمس الخميس. وأضاف البيان أن جنديا عراقيا وآخر أمريكيا أصيب بجروح طفيفة. دعت رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لويز أربور في بيان اليوم الجمعة إلى إجراء تحقيق دولي في أوضاع السجون والمعتقلات العراقية، في دعوة المسؤولة الدولية في أعقاب اتهامات بتعذيب معتقلين في مركز اعتقال تابع لوزارة الداخلية في منطقة الجادرية. وأصدر رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري توجيهات بفتح تحقيق في القضية. وقالت أربور في البيان أنها تدعو السلطات العراقية إلى النظر في إجراء تحقيق دولي بسبب حجم المشكلة والأهمية التي تتسم بها ثقة الرأي العام بأي تحقيق. وأشارت أربور إلى أن حكومة الجعفري بإعلان تكون قد اعترفت بالمشكلة. وأكدت رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن من شأن البعد الدولي لمثل هذا التحقيق أن يساعد الحكومة العراقية على معالجة المشاكل في نظام التوقيف والاعتقال بطريقة حيادية وموضوعية. يبدأ وزير الخارجية هوشار زيباري يوم الاثنين المقبل زيارة لموسكو يجري خلالها محادثات مع المسؤولين الروس تتناول القضايا ذات الاهتمام. ونقلت وكالة إيتر تاس عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن المحادثات ستتناول سبل توسيع مساهمة روسيا في أعمار العراق بعد عودة الأوضاع الطبيعية للبلاد. وأضاف المصدر أن من المقرر بحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لتطوير الاقتصاد العراقي وبناه الارتكازية. وأشار المصدر إلى أن روسيا تقدم مساعدات عملية في تدريب الكوادر العراقية وخاصة في القطاع النفطي. حذر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اليوم الجمعة من أن كرد العراق لن يكون لديهم من خيار سوى إعلان الاستقلال في حال اشتعال حرب أهلية في العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن بارزاني قوله في حديث لقناة أن تي في التركية أن اندلاع حرب أهلية سيضطر كرد العراق إلى ممارسة حقهم في الاستقلال. وأكد بارزاني أن كرد العراق في الوقت الذي يعتبر الاستقلال حقا طبيعيا ومشروعا لهم سيطبقون الدستور لبناء عراق ديمقراطي فيدرالي وتعددي. وشدد بارزاني على أن القضية الكردية في تركيا لا يمكن أن تحل بالطرق العسكرية. أعلن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أن رئيس المجلس عبد العزيز الحكيم لن يشارك في مؤتمر الوفاق الوطني الذي يبدأ أعماله في القاهرة يوم غد السبت برعاية الجامعة العربية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الناطق باسم المجلس هيثم الحسيني أن وفد المجلس برئاسة الشيخ همام حمودي. وأوضح الحسيني أن لقاء القاهرة لن يستضيف إلا اجتماعات تحضيرية لمؤتمر من المقرر عقده لاحقا في بغداد. وأكد الحسيني أن الحكيم يؤيد مبادرة الجامعة العربية وسيدعمها سياسيا. وكان الأمين العام لجامعة العربية عمرو موسى دعا إلى عدم المبالغة في التوقعات مما سيحققه مؤتمر الوفاق الوطني الذي وجهت الدعوة للمشاركة فيه إلى نحو 100 سياسية عراقية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فدعونا نتابع آخر تطورات الملف العراقي وذلك برفقة الزميلة ميسون أبو الحب وملف الإخباري ليوم الجمعة.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية يردون على الدعوات إلى سحب القوات وعلى مزاعم بقيام الإدارة الأمريكية بالتلاعب بالمعلومات الاستخبارية قبل الحرب في العراق. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يؤكد أن تقدما كبيرا تم تحقيقه في العراق ومشاريع الإعمار تطوي عدد من المناطق والمحافظات. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يدور نقاش منذ أسابيع بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، حيث دعا الديمقراطيون إلى إجراء تحقيق فيما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد تلاعبت بالمعلومات الاستخبارية في فترة ما قبل الحرب في العراق. إدارة الرئيس بوش ردت على هذه الانتقادات بتعليقات وردت على عدد المسؤولين الكبار منهم الرئيس جورج بوش نفسه، إذ قال:
بعض الديمقراطيين ومنتقدي الحرب يدعون الآن بأننا تلاعبنا بالمعلومات الاستخبارية وظللنا الشعب الأمريكي فيما يتعلق بأسباب الحرب. هؤلاء المنتقدون يدركون تماما أن تحقيقا من الحزبين أجراه مجلس الشيوخ لم يعثر على أدلة على وجود ضغط سياسي لتغيير تقديرات أوساط المخابرات المتعلقة بالعراق.
جاء الرد على هذه الانتقادات على لسان نائب الرئيس ديك تشيني أيضا، إذ قال:
بعض التعليقات الأكثر لا مسؤولية صدرت بالطبع عن سياسيين صوتوا لصالح استخدام القوة ضد صدام حسين. هؤلاء مسؤولون منتخبون اطلعوا على معلومات استخبارية وكانوا أحرارا في تحديد النتائج، وقد توصلوا إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الإدارة السابقة بشأن قدرات العراق ونواياه.
يذكر أن آخر دعوة إلى سحب القوات الأمريكية من العراق وردت على لسان نائب ديمقراطي بارز في مجلس النواب الأمريكي هو جون مورثا. من جانب آخر، رد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد على الدعوات الموجهة إلى الولايات المتحدة للبدء بسحب قواتها من العراق بالقول أن العراق ما يزال غير آمن وأكثر تأخرا في هذا المجال بعدة سنوات مقارنة بأفغانستان. رامسفيلد أضاف بالقول أن تمكن القوات العراقية من السيطرة على الأوضاع الأمنية بشكل أكبر سيعطي الفرصة للقوات الأمريكية كي تقوم بمهمات أخرى داخل العراق، منها المساعدة في تدريب قوات أمن عراقية إضافية. كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد اعتمد قرارا يوم الثلاثاء الماضي ينص على ضرورة أن يبدأ العراقيون بالتكفل بمسألة الحفاظ على الأمن اعتبارا من العام المقبل، ذلك يتم سحب القوات الأمريكية في شكل مراحل. مجلس الشيوخ رفض في الوقت نفسه طلبا تقدم به الديمقراطيون بأن يقوم الرئيس الأمريكي جورج بوش بوضع جدول زمني لسحب القوات. رامسفيلد دافع بقوة عن دور الولايات المتحدة في العراق وقال أن العراق حقق تقدما كبيرا منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، حيث تم وضع الدستور وستنظم انتخابات لاختيار حكومة جديدة في كانون الأول المقبل. رامسفيلد قال أيضا الوضع في العراق يتحسن، البلاد تخلصت من ديكتاتورية ألقت بمئات الآلاف من البشر في مقابر جمعية على مدى عقود. ثم قارن رامسفيلد بين وضع العراق وأفغانستان، غير أنه قال أن العراق متأخر بعدة سنوات عن أفغانستان في مجال الأمن. يذكر أن رامسفيلد أدلى بهذه التعليقات خلال وجوده في استراليا برفقة نائبه روبرت زوليك لإجراء محادثات سنوية مع وزير الخارجية والدفاع الأستراليين. البلدان أعلنا بعد المحادثات التزامهما المستمر بتدريب القوات العراقية وتسليم المهمات إليها، ما أنروف ذلك حسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء. يذكر أن لأستراليا قوات عددها 1300 رجل تقريبا في العراق. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. في سياق متصل، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن ليث كوبا الناطق بلسان رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري قال في مقابلة أجرتها معه إذاعة أسترالية أنه زار محافظة المثنى ومركز المحافظة السماوة، حيث يقن من القوات الأسترالية، ولاحظ أنها أكثر المحافظات هدوءا، ثم أضاف أنه لا حاجة للقوات هناك. كوبا توقع أن تطلب الجمعية الوطنية جديدا انسحاب القوات من جميع مراكز المدن وربما من بعض المحافظات أيضا في وسط جنوب العراق، غير أنه أضاف أن العراق ما يزال في حاجة إلى قوات أجنبية لأنه غير قادر حاليا على حماية حدوده. كوبا قال لدينا جيران أقوياء وجيش ضعيف حاليا. الوكالة أفادت أيضا بأن وزير خارجية أستراليا ألكسندر داونر عبر عن إتحاد كوبا وقال أن بلاده لا تنوي إصدار أمر بانسحاب مبكر. داونر أضاف أن انسحابا مبكرا سيؤدي إلى جعل ما يدعى بالمتمردين والإرهابيين حسب قوله يغرقون العراق في حالة من الفوضى أولا ثم يعيدونه إلى الاستبداد. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. الأراضي المالحة هي إحدى المعوقات التي يواجهها الفلاحون في وسط وجنوب العراق، مع ذلك ف 35 ألف فلاح وساكن يستفيدون من مشروع قيمته حوالي 4 ملايين دولار يشرف عليه فيلق مهندسين في الجيش الأمريكي. المشروع بدأ في شهر آب من العام الماضي وانتهى في شهر آب من العام الحالي حسب ما ورد في بيان صدر عن القوات متعددة الجنسيات. البيان أضاف أن حملة الإعمار بدأت بعد انهيار النظام السابق وغطت جميع القطاعات من ضمنها قطاع الموارد المائية الذي عانى من إهمال لفترة طويلة. أحد المشاريع المهمة هو مشروع الرزازة. وزارت الموارد المائية بإبدال مضخات قديمة بأخرى جديدة ودربت كوادر على تشغيلها. في مندلي بنيت محطة ضخ لسقي البساتين، كما تم تجديد مساكن الموظفين في المحطة إضافة إلى أمور أخرى، وبلغت قيمة المشروع 4 ملايين دولار. هذا إلى جانب مشروع آخر يستفيد منه 60,000 مواطن ويربط محطة ضخ مندلي بمدينة مندلي. كلفة المشروع 22 مليون دولار، بدأ العمل به في تموز من عام 2005 وسينتهي في 2006. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين العزيزكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
منو انت وتسرح في قلبي وبين عيوني ليل نهار، ومنو انت وشاغل تفكيري وشاعل بين ضلوع النار.
منو انت وتسرح في قلبي وبين عيوني ليل نهار، منو انت وشاغل تفكيري وشاعل بين ضلوع النار.
يمكن انت اللي تساعدني ويمكن انت اللي تهنيني ويمكن انت اللي تظلمني اللي تعذبني اللي تبكيني. ويا وين وين ويا وين يا طول يا وين
يا وين وين يا وين يا طول ويا
وين انت.
تحملي اللي تبكيني ويا وين وين ويا وين ويا طول الليل ويا وين
يا وين ويا وين يا طول الليل ويا وين
انت.
والآن مستمعينا الكرام مع عودة إلى الزميلة محبة عدت مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث هذه المتابعة الجديدة لآخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. قالت مصادر في الشرطة أن 41 شخصا في الأقل قتلوا وجرح أكثر من 75 عندما قام انتحاريون بتفجير أنفسهم قرب مسجدين شيعيين في خانقين. قبل ذلك بساعات انفجرت سيارتان مفخختان في بغداد وأدت إلى سقوط 6 قتلى و40 بجروح. في هذه الأثناء قال الجيش الأمريكي اليوم أن قوات أمريكية وعراقية قتلت 32 متمردا بعد أن هاجم أكثر من 30 إرهابيا مواقع عسكرية في الرمادي. بيان للجيش الأمريكي أعلن أيضا إصابة رجل من المارينز وجنود عراقيين في القتال. وجاء في بيان صدر عن القوات متعددة الجنسيات أن قوات من التحالف عثرت على مخبأ كبير للأسلحة غربي بغداد بعد تلقي معلومات من مواطن محلي. في هذه الأثناء أشار بيان للقوات متعددة الجنسيات إلى استمرار القوات الأمريكية وعراقية في تنفيذ عملية الحجاب الفولاذي في منطقة القائم، حيث تم بناء قواعد ثابتة في الحصيبة والكرابلة والعبيدي، كما يتواصل البحث عن الإرهابيين وعن مخابئ الأسلحة. البيان أشار إلى زيادة مشاركة الجيش العراقي في هذه العملية مقارنة بالعمليات السابقة، كما أشار إلى اهتمام القوات بالسكان المحليين وتوفير الرعاية لهم وتزويدهم باحتياجاتهم الأساسية. بيان آخر أعلن اعتقال قوات عراقية ومن التحالف 9 إرهابيا في عمليات تفتيش جنوب بغداد مع تواصل عملية تطهير هذه الأحياء من الأعمال الإرهابية. في الدور وحسب بيان للقوات متعددة الجنسيات، طوقت القوات المدينة بحثا عن المتمردين وألقت القبض على 20 إرهابيا وصادرت أسلحة ومعدات تستخدم في صنع عبوات ناسفة، وذلك في إطار عملية بدأت يوم 14 من هذا الشهر وانتهت في اليوم التالي. وننتقل الآن إلى عدد من مناطق ونبدأ بمدينة البصرة.
لقي أحد الضباط المعوقين من الجيش السابق مصرعه على أيدي مسلحين مجهولي الهوية عندما تصدوا له بأسلحتهم بالقرب من داره في منطقة الأبلة بالمعقل مساء الخميس. كما هاجم مسلحون مجهولون آخرون أحد أعضاء قيادات الفرق لحزب البعث المنحل في منطقة 5 ميل أمام المجلس البلدي، فأخطأوه ليصيبوا أحد أشقائه الذي كان معه وأردوه قتيلا، وهو من سكنة ناحية الجرمة بقضاء الهارثة شمال البصرة، وذلك الساعة 4. من جانب آخر أحبطت مجموعة زوارق أم قصر التابعة لآمرية خفر السواحل بالبصرة محاولة تهريب 68 جملا من الإبل البيضاء النادرة كانت في طريقها إلى إحدى الدول المجاورة مشحونة في عائم حديدي كبير عند البوابة 27، وألقت القبضة على 3 من المهربين الذين قاموا بذلك بعد مجابهة مسلحة حسب الناطق الإعلامي باسم الآمرية. وعلى نفس الصعيد قال مصدر في شرطة جمارك غار جنوبية أن حملة مداهمة لأحد المآرب في محلة الجمهورية أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين مع سيارتين محملتين بالمنتجات النفطية بغية التهريب. الأولى سهريج يحمل 10 أطنان من النفط الأبيض، والأخرى تحتوي على 3 خزانات محورة متوسطة من زيت الغاز، حيث أحيل للتحقيق والتحفظ على الناقلتين. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل الآن إلى بابل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
قال الناطق الإعلامي في قيادة قوات الشرطة أن عملية إنزال جوي نفذتها الوحدة المجوقلة من قوات العقرب على أوكار المسلحين في ناحية اليوسفية بواسطة المروحيات التابعة لقوات التحالف، وقد أسفر الإنزال عن اعتقال 24 مسلحا من بينهم 3 أمراء وسيافين، وقد أشارت التحقيقات الأولية إلى ارتكابهم جرائم اختطاف وقتل في مناطق شمال الحلة، كما عثر بحوزتهم على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات. إلى ذلك عثرت مفارز شرطة المحاويل على جثتين لمدنيين تم قتلهما ورميهما في محطة للأبقار خارج القضاء، فيما أطلق مسلحون مجهولون النار على المواطن إبراهيم سطو كاظم في منطقة جرف الصخر، وأردوه قتيلا وهربوا بسيارتهم الكية إلى جهة المجهول. لذلك هاجم مسلحون مجهولون دورية للجيش العراقي على طريق المرور السريع قرب منطقة اللطيفية بأسلحة البي كي سي، وقد أسفر الهجوم عن إصابة 2 من أفراد الدورية مع حرق العجلة التي كانوا يستقلونها. علي الربيعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
وننتقل الآن إلى بعقوبة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
انفجر السيارة مفخخة كانت متوقفة وسط كنعان، استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات وأسفر عن جرح 5 مواطنين وأضرار في المحلات التجارية. ويذكر أن فرقة معالجة المفرقعات لشرطة محافظة ديالى تمكنت من إبطال سيارة مفخخة كانت متوقفة بجانب طريق بعقوبة بهرز مقابل حي القادسية، في حين انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب طريق عام في مدينة بهرز، استهدفت دورية للشرطة العراقية وأسفر عن مقتل أحد أفراد الدورية وجرح 7 مواطنين مدنيين. هذا وأطلقت قذيفة من مصدر مجهول على قوات متعددة الجنسيات في قصبة بهرز، إلا أنها أخطأت الهدف فأصابت دار أحد المواطنين وشب حريق كبير في المنطقة تمكنت سيارات الإطفاء من إخماده. ومن جانب آخر قتل مواطن داخل سوق مدينة بعقوبة صباح اليوم الجمعة على إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار. في غضون ذلك دهمت قوات أمنية عراقية أحيانا واعتقلت 8 أشخاص يشتبه بهم على خلفية تنفيذ عمليات مسلحة بالمحافظة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
في شمال تل عفر أعلنت القوات متعددة الجنسيات مقتل أحد الجنود وإصابة 2 آخرين في حادث تعرضت له عربتهم. قتل جندي آخر في حادث أيضا قرب بيجي وجرح 4. ونعود الآن إلى الموصل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
في حي الوحدة بالموصل انفجرت عبوة ناسفة استهدفت الشرطة العراقية التي تقوم بحراسة مستشفى باسم مستشفى السلام، مستشفى صدام سابقا، وأسفرت العملية هذه والتي نفذها مجهولون عن مقتل الشرطي والشرطيتين، كما أصيب مدني بجروح إضافة إلى أضرار مادية ألحقت بالمكان الذي انفجرت فيه العبوة الناسفة. وفي حي باسم حي حدباء انفجرت عبوة ناسفة أخرى بوجه ركن عسكري للقوات متعددة الجنسية لكن تتسبب في وقوع خسائر. وفي بلدة اللعفر التي تقع في الغرب من الموصل مسافة نحو 65 كيلومترا انفجرت سيارة مفخخة في حي باسم حي حسن كوي، وبحسب شهود عيان أن نحو 6 أشخاص من المدنيين قتلوا جراء ذلك إضافة إلى جرح شرطيين كانا بالقرب من مكان الحادث. وفي تل لعفر أيضا انفجرت عبوة ناسفة في حي باسم حي القادسية الثانية بوجه ركن عسكري للقادسيات ومن دون أن تقود إلى خسائر. من جانب آخر تنتشر السيطرات العسكرية بشكل جد مكثف في أنحاء قضاء اللعفر. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
بالصبح لله عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبا فلشبا.
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة. هذا الاستعراض وبرفقة أياد الجيلاني سنطلع على أبرز العناوين العراقية كما نشرتها الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. وقبل نهاية الساعة سيأخذكم الفنان فارس شوقي إلى عالم الشباب لنتعرف على أحلامهم وأمانيهم من خلال حلقة جديدة من برنامج كولاج، ستكون اليوم عن الأحلام والخيال وقراءة الطالع والأبراج. ومن برامجنا الأسبوعية أيضا ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الزميل نبيل الحيدري الأب يوسف ثم أستاذ اللاهوت. أما فالح الدراجي فستلتقونه في حلقة جديدة من برنامج موبنا يستضيف فيها المخرج العراقي نبيل إبراهيم، كما سيتمكن عشاق صوت المطرب العراقي أكرم المشهداني من سماع آخر أخباره الفنية. وستتضمن ساعات البث لهذا اليوم تقديم مجموعة من تقارير مراسلين من داخل العراق وخارجه، حيث نواصل تقديم التقارير التي تتناول موضوعات الانتخابات والحملات الانتخابية. وهناك متابعة للتحضيرات التي تجري لعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي في القاهرة، كما سنتابع ردود الفعل لدى عدد من الشخصيات الدينية في محافظة ديالى حول عمليات الاعتقال والمداهمة التي تقوم بها قوات الشرطة. وسنتجول اليوم في عدد من الأسواق الشعبية منها سوق الصاغة في الناصرية وسوق النجارين في مدينة كربلاء. وسنقدم لكم تقريرا عن زيارة الفنان والمغني التركي المعروف إبراهيم طاطلس لإقليم كردستان العراق لإحياء حفلات فنية في مدن الإقليم. أعزائنا المستمعين، أسرة تحرير إذاعة العراق الحر تتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. سيداتي وسادتي، الآن متولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، تحية طيبة ومرحبا بكم إلى جولتنا على الصحافة العربية التي نستهلها بمرحلة تأخذنا إلى العاصمة البريطانية لنطلع على ما تناولته الصحف اللندنية من شؤون عراقية اليوم. وإليكم أولا بعض العناوين الرئيسية. مبارك يحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوفاق الوطني العراقي، وشيع يترددون، وعمر موسى يحذر من المبالغة في التوقعات بشأن نتائج لقاء القاهرة غدا. وزير الخارجية المصري يعلن التأثير الإيراني في العراق يمهد لحرب طائفية إذا انسحب الأمريكيون. الأمن الفرنسي يتعرف على هويات 22 شابا توجهوا إلى العراق للقتال. ووزير الداخلية ساركوزي حذر من أن فرنسا أصبحت تصدر انتحاريين. سيداتي وسادتي، عن النتيجة واحدة والضحايا ذاتهم، عنوان مقال نشرته اليوم صحيفة الشرق الأوسط للكاتب علي بدوان، يشدد فيه بأن ناقوس الخطر يدق مرة ثانية وثالثة ورابعة مع التحول المتسارع في الإرهاب كعملية قسرية ممرها أجساد المدنيين من كافة الأعراق والألوان والملل، وتحوله إلى صناعة احترافية لعينة لا دين ولا ملة ولا عقيدة لها، حيث لا يميز بين أهداف سياسية مباشرة. ويمضي الكاتب إلى أن الإرهاب نقيض السياسة باعتباره سلوكا فجا بلغة دموية عمياء لا تميز أيضا بين الضوابط الخلقية التي فطر الناس عليها. وتاليا، لم تؤدي عملية ممارسة الإرهاب ذاته أي أهداف سياسية سوى إعادة تأزيم القضايا الخلافية الموجودة في مناطق وبؤر عديدة من المعمورة والحط من قيمة عدالتها وصفائها إذا ما احتسب أي منها وضايا العادلة. مستمعين الأعزاء، ونطالع في صحيفة الحياة تقريرا للكاتب مروان شحادة يروي فيه أن الزرقاوي كان يعتمد في شبكته على مجموعة من العناصر من المتطوعين العرب في شكل أساسي، خصوصا دول الجوار الأردن، السعودية، سوريا، لبنان وفلسطين، لكن نهاية عام 2004 شهدت تحولا جذريا في بنية العضوية لتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد، بعدما كان المتطوعون العرب يشكلون أكثر من 90% من كتيبة الاستشهاديين، البراء من مالك والباقون من العراقيين. انقلبت الصورة تماما وأصبحت الغالبية العظمى من شبكة الزرقاوي في العراق تتكون من عراقيين. وأعلن عن قادة اللجان وهي عراقية بالكامل، ومن هنا كان متوقعا أن يكون جميع منفذي تفجيرات عمان من العراقيين، وهي المرة الثانية التي يستخدم فيها العنصر النسائي هذه العمليات.
أما الآن مستمعينا الأكرم فننتقل إلى السليمانية لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الكردية والتي يطالعها لنا مراسلنا مصطفى صالح كريم.
احتلت الكتابات عن زيارة طالباني إلى النمسا وخطابه في مؤتمر الأديان ولقائه مسعود بازاني في فيينا وزيارة بازاني إلى الفاتيكان ولقائه البابا بنديكت السادس عشر الصدارة في الصحف الإسبوعية التي لم تغطي هذه الأنباء سابقا. هذا نقرأ في صحفنا عددا من العناوين، ونبدأ بصحيفة كردستان يونيه من العناوين البارزة التي وردت فيها: برعاية الرئيس طالباني أقيم مؤتمر إحياء ذكرى المهاجرين العراقيين الذين غرقوا في سفينة متوجهة إلى أستراليا والذي أقامته وزارة الهجرة والمهاجرين. عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان يعتذر عن المشاركة في مؤتمر المصالح العراقية الذي يعقد غدا في القاهرة بسبب التزامه بمؤتمرين آخرين في أربيل. فجران إدارة السليمانية تبعث وفدا حكوميا إلى طهران للمشاورة بشأن تزويد إيران لكردستان بالكهرباء. مطار السليمانية الدولي يعلن عن رحلات مباشرة إلى عمان ودبي عدا الرحلة التي تربط السليمانية بأسطنبول عبر بغداد. ومن عناوين صحيفة النبأ: برلمان كردستان يناقش معاناة الكرد في شركة نفط الشمال. في أكبر حملة تعريبية جديدة، وزارة النفط تنسب 400 كادر وافد إلى شركة نفط الشمال. صحيفة جانوى: بناء مستشفى لعلاج الجمرة الخبيثة عام 2007. في استفتاء أجرته الصحيفة أن نسبة بالمئة 44.3% من المواطنين قرأوا الدستور. الدستور الجديد لإقليم كردستان تصبح مدينة أربيل عاصمة للإقليم بدلا من كركوك. أما صحيفة هاوراتي المستقلة الواسعة الانتشار فمن عناوينها البارزة: شحت الماء وعدم وجود الكهرباء تغضب طلبة الأقسام الداخلية. مقتل عدد من أفراد الشرطة وابن أحد المقابلين في يوم واحد. انسحاب 3 أحزاب كردية من قائمة التحالف الكردستاني، وهي الاتحاد القومي وبيت نهرين الآشوري وفلاحي كردستان. أما يوميات السليمانية التي تصدرها بلدية السليمانية فقد جاءت عناوين بارزة، منها: حركة الاستفتاء في الخارج تبدي عدم رضاها عن إقالة وزير الثقافة فتاح زاخوي من منصبه الذي هو عضو في اللجنة العليا لحركة الاستفتاء. ما صحيفة الأمل التي يصدرها عدد من الكتاب الكرد السوريين المقتسم، من أبرز عناوينها: دمشق تعتقل المعارض الدكتور كمال اللبواني فور وصوله مطار دمشق. وبحسب الصحيفة أن هذا الحادث أدى إلى تذمر وسخط المواطنين الكرد في سوريا. وصحيفة دراسان النسائية تقول: ممثلات المجاميع النسائية متعددة الجنسيات بالتعاون مع المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية في السليمانية ستعقد ندوة مشتركة لاحقا. أما منظمات المجتمع المدني وسلسلة من ورشات عمل تنتظر مدينة. قدمنا إليكم مقتطفات من أهم ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة في السليمانية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية. شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا. أعزائنا المستمعين، والآن سنتعرف على أحلام الشباب في المهجر ونظرتهم إلى الأبراج وقراءة الطالع، وذلك من خلال لقاءات يجريها الفنان فارس شوقي ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
كوثر،
زهير،
رواء.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج.
يلي مشيت طول وشفت وحامي
محطات هذا الأسبوع. محطة الخيال. محطة الأحلام.
وإياك بحلم أعيش أجمل ليالينا.
محطة الأبراج. المحطة المفتوحة. محطة تحياتي.
كولاج.
محطة الخيال. الخيال أصدقاء المستمعين بعد وقودها، وأحيانا هي الحياة نفسها، وبطبيعة الحال هناك إنسان متفائل وهناك آخر متشائم. كلنا نقدر نتخيل ونضحك ونفرح على مواقف، ويمكن نحسن. الخيال يكون أحيانا هروبا من واقع الحياة.
يكون لازم الإنسان واقعي، وطبعا هاي تجي من التجربة وما مر بيها. وطبعا كل ما يكون الإنسان أصغر، كل ما يكون تفكيره غير شكل وخياله يكون أوسع، مو مثل ما الإنسان يتقدم بالعمر ويخوض تجارب عديدة، خصوصا الناس اللي مثلا اللي يتغربون، يعني يكتسبون خبرة أكثر من اللي الناس اللي هم مستقرين ببيوتهم أو ببلادهم.
لما تغربتي أنت حسيتي نفسك خيالك اختلف عن من جيتي بالعراق؟
أي طبعا كثير، يعني كنت أكثر خيالا من هالفترة هاي. بهالفترة أنا أشوف نفسي أحسن، يعني مثل ما قلت التجربة اللي مريت بها، السنين اللي عشتها خلتني، يعني لا الواقع له أثر كبير بحياة الإنسان، يعني مو بس الخيال.
كل واحد يقدر يتخيل إنه شيء ما يقدر يسويه بحياته، يقدر يسوي مثلا إنه ما يجرأ أو ما عنده إمكانية أو ما عنده فتشي، فظل يتخيل هالشي هذا يسوي بداخله بالخيال، بجزء ما يقدر يحققه بالواقع. أعتقد أكثر الأشياء إنه الخيال بيتفاؤل نفسياً، نفسية الإنسان يرتاح، إنه يقول لك إيه آه يعني هتشي، أعتقد بيتفاؤل. بس بعدين مني ينصدم بالواقع، يقول يعني هذا خيال ما يقدر يسوي. يجوز يتحقق، يعتمد على إنسان، على قدرته وعلى إمكانيته وعلى اللي هو اللي يريد يحققه. يعني
بالنسبة للخيال شيء يعني ما أشوفه بالواقع اللي إحنا نمارسه، يعني شغلات غير واقعية، غير مفهومة، غير قابلة أنه تكون منطقية.
الخيال أنه تعتقد أنه حجم الخيال، مدى الخيال يختلف من واحد لواحد؟
طبعا يختلف من واحد لواحد، يعني كل واحد عنده تفكير بعيد، يعني كل واحد التفكير يختلف عن الثاني. لا والله نوبات الإنسان يجبر أنه يتخيل أنه هو يعني يصير، يعني يوصل إلى، يعني يأخذ مثلا شيء ما متوقعة، أو يأخذ يعني مثلا يشتغل أو شغلات غير متوقعة. يعني ممكن أنه ممكن الإنسان يعني ذاكرته تروح بعيد. فيعتمد من واحد الواحد يعني.
يعني قصر خيالك لأنه باعتبارك تغيرت طبيعة حياتك أو مثلا الأشياء اللي حولك اختلفت فخيالك قصر يعني صار أقل؟
لا ما نقدر نقول قصر، وإنما نقدر نقول تغير، يعني الخيال تغير. مثلا يعني كان تفكيري قبل أنه أكثر خيالا، بس نقول الخيال بيكون محدود، يعني مثلا أكو أشياء هواية واحد يقدر يتخيل بيها يكون خيالي بيها، بس الجزء الثاني من حياة الإنسان لا تكون، يعني أفضل تكون واقعية أكثر حتى الإنسان لا ينصدم.
يا رب عليك العوام صبرني يا الله، الشكوى مو للبشر الشكوى بس لله، يمكن أداوي الجرح واسهل حد الصبر، واسهر حد الصبح وانسى الحزن والقهر، بس جرحي ما انسى.
محطة الأحلام أصدقاء المستمعين، النوم نعمة لكن بسبب الأحلام أحيانا تكون نقمة، فهالأحلامكم طرح والأحاسيس الجميلة، وحلو واحد من يحلم وحلو من يحقق أحلامه.
والله الأحلام بهاي الفترة يعني من صارت الوضع بالعراق لحد الآن كلها كوابيس، يعني ماكو فتشي تقعد تفرح لبي اللي تقول آه هذا حلم حلو. أوضاع العراق بصورة عامة ما مفرح، ما بيها فد شيء اللي تفرح به وتحلم بأحلام ما مرتاح نفسيا، يعني لأن الحلم هو فد شيء واقع بيوم اللي انت عشت به، فعشت مرتاح نفسيا تحلم أحلام كلش مريحة، وإذا أيامك تشوفها كلها تحلم هم بالشكل المعاكس، فتوقع الأحلام هي فد شيء من الواقع اللي تعيشه باليوم، نفس اليوم اللي تعيشه أو قبل اليوم اللي تعيشه، فلهذا أحلام دائما كلها معظمها كوابيس.
الأحلام هواية يفسروها بعدة معاني وبعدة شغلات يعني، بس أنا أشوف الحلم صعب أنه تفسيره، صعب أنه يتفسر. واحد مثلا شاف السمكة بالحلم يقولون السمكة فشي حلو، يعني السمك بالحلم فشي حلو. أنا أشوف يعني نبات أحلم سمكة ثاني يوم، أنا حلمت في يوم سمك وقالوا لي أوه راح يجيك خير، ثاني يوم اجتني مشاكل، يعني بنفس اليوم اجتني مشاكل عجيبة غريبة. يعني
كل إنسان عنده حلم، الحلم اللي يحلم بيه بالاثنين وعشرين أو بالعشرين أو بالتسعتاعش كما يتحقق بالثلاثينات جاز بالأربعينات.
قبل ما تجي لأوروبا أكيد أنت أيضا أكيد كثير من الناس مثلا حالمين أنه نشوف أورا صرعدوا فت حلم معين، بس من جوينات غيرت أحلامهم.
بالضبط هذا مثل ما كنت أنا أحلم به، فكنت دائما أحلم أنه أكمل دراسة بإيطاليا، بس طبعا الواقع جاء بالعكس غير عن ما يعني كنت أحلم به. شاءت الظروف أنه إحنا يعني نتغرب بغير مكان، البلد اللي أنا به بيه إمكانيات كثيرة، بس صعب الاندماج ويا المجتمع بالبلد اللي أنا به، وإحنا يعني جينا بطريق مو مثل ما يعني تكون أنت ببلدك مخصص أنه هذا البلد أنت رايح تدرس به، فمن هذا من بلدك أنت مهيئ ومتجه على الخط اللي أنت رايح تمشي به، بينما إحنا كعراقيين الخطوط مالتنا تشتتت، طرقنا ضاعت، ففي ناس لقوا طريقهم وفي ناس لا بعد لها سيدورون على طريقهم.
نوبات كل ما تحلم يقول لك كل ما يصير عندك تتنفس أكثر، يعني مثلا نشوف بحلمك مثلا أنت مستقبلك، يعني نشوف مثلا أنه مستقبلك قاعد يمشي لي قدام، نوبات بالحلم نشوف مثلا مستقبلك قاعد يمشي لي قدام، يعني نحلو يعني شوف نفسك وأنا يعني مثلا هاليوم حلمت حلم حلو مستقبلي رح يصير كلش حلو، يعني تقعد من النوم تفسر الحلم تقول فسر أنت نفسيتك الداخلية وهو اليوم الحلم راح يكون كل يعني أيامي القادمة راح تكون كلش حلوة.
أي عندي هواية أحلام أثناء النوم، هواية أحلام عندي أحلم بها يعني تصير. تصير اي تحدث يعني لانهم جربتها اكثر من مره فتحدث. فمن احلم حلم يعني اقول ان شاء الله احلام الثانيه اللي قلناها احلام اليقظه يعني قلت لك كل انسان عنده حلم وان شاء الله يتحقق الحلم. يعني بالنسبه كالي يعني لازم احقق الحلم اللي انا احلم به ما يعني ما اعرفه بس يجي يوم من الايام ان شاء الله.
محطة الأبراج قسم من يؤمن بالأبراج وقسم آخر من لا. عدماج نشوف بعض الملاحظات مضبوطة على نفس الإنسان كأن تكون حقيقة ويمكن هي أيضا حقيقة. علم الأبراج هو علم كامل بحد ذاته. الأبراج نستطيع أن نبني عليها جميع الأحلام تقريبا، ولكن المثل يقول كذب المنجمون وأن صدقوا.
بالأبراج أؤمن بيها مرات يعني من أقرأ أشوفها صحيحة أقول هي أنا هذه شخصيتي بالفعل. أي صح بالفعل البرج هو علم بس ولو هي صارت دخلت بيها شغلات خرافات وهاي بس هي من تقراها يعني مثلا الأبراج الصينية من تقرأ الأبراج اللي أنا بالفعل هذه شخصيتي من تقرأها تقول بالضبط هذه مواصفات عندي أو إيه صحيح هي أنا أعتقد بها بالأبراج أؤمن بها.
إيش تؤمن بالأبراج؟
أنا أقرأ أبراج بس يعني معظم اللي يذكرون يعني بالكتب والمجلات نحو الأبراج دائما يذكرون البوزيتيف يعني أكثر من النيجاتيف يعني يذكرون الشغلات الإيجابية أكثر من السلبية. فأنا أشوف يعني بعض الشغلات ممكن بعض الشغلات أثناء ما تقرأها في المجلات بعض الأشياء لأنه بق عليك بس مو دائما.
ما أعرف أنا قبل كنت أؤمن بيها بس ودائما يوميا الصبح أشوف برجي بس دائما اللي مكتوب برجي ما يطلع علي. يعني مثلا يقول لك حظ شون يوم الثلاثاء يكون يوم سعد إليك وهو لا يطلع مو يوم سعد إلي يكون يوم تعيس. أي يعني بالصدفة تصدف على فد إنسان معين أو يكون ذاك اليوم الإنسان بيمر عنده هذا الحدث تصدف وياه يؤمن بيها. كتجربتي ويا الأبراج هاي صار كم سنة أنا ما أؤمن بيها أبد بعيد عن شخصيتي.
هو يقول لك أكو ناس تدرسها فلكيين يعني يقولوا لك يدرسون الأبراج يقول لك إذا يدرسوها حول دوران الشمس حول القمر دوران الأرض كذا فيقولون ممكن أنه الإنسان هاي أيامه حلوة الأيام الباقية غير حلوة كذا يعني ممكن تفسر غير عدة تفاسير بس مال هي صحيحة. أنا أعتقد يعني أعتبرها خيالية نوع
المحطة المفتوحة طيب المحطة المفتوحة هي محطة الحلم المفضل إليك وشنو برجك شنو نعرف
حلمي يعني حلمي إنه أحقق فتشي أريد أسوي فتشي بس أنا أحس هنا مثل مكبلة ما أقدر أسوي أي شيء مقيدة لأن فرص عمل قليلة الوضع المادي لعب دور الوضع النفسي أحققها إنه أرجع العراق أمية وحلم إنه أرجع العراق أرجع الوطن أبدي من جديد أكون نفسي وي أهلي وي وطني. يعني الظاهر الغربة حطمت هواي شغلات بإيه تعب تعب. إيه والله تعب. أمنيت يعني شو وقت أحط رجلي بأرض الوطن. إيه والله حلم حلم كلش كبير أتمنى يتحقق. أنا من برج العقرب.
هي حلم شخصي أنه يعني ترجع الـ 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 يرجعون الأهل يلتمون بالبيت بنفس البيت ترجع إلى كما كانت يعني أيام الستينات أيام الخمسين. ترجع العائلة تلتم العائلة يلتم المجتمع مع بعضه تتماسك اللحمة العراقية مع بعضها. العراقيين يقومون يبدون يبنون عراقهم ونظرون بعين كبيرة نحو بلدهم بشكل يبني البلد مو يكسر البلد.
البرج مالك شنو؟
برج الثور.
قبل مفتوحة هي محطة الحلم المفضل إليك وشنو برجك شو نعرف؟
طبعا كحلم الأساسي إنه يعني حلمي الأساسي إنه أحقق ذاتي يعني ألقي نفسي كطموح مو بس عمل يعني أنا ذاتي يعني أنا سويت أنا شنو حققت بهالحياة هاي كأني مسيرتي. كل ما يكون عنده فد طموح أو يكون عنده فد عمل شخصيته تتغير. الحلم إنه أحقق ذاتي ألقي يعني مثلا من ناحية كعملي أشتغل بعملي أمارس مهنتي يكون عندي فد. دائما أحلم يكون عندي استوديو غير بكل أدوات الاختصاص اللي أنا أشتغله حتى لو يعني ما كان. طبعا أنا ما أفكر بالناحية التجارية أبد لا أفكر أحب يعني كناحية فنية معارض يعني هذا حلمي. برج الجوزاء
كولاج.
محطة تحياتي. المحطة الأخيرة لمن تبعثين تحيات؟
وللأهل الوطن أتمنى لهم تفك عنهم هالضيقة هاي ويكون وطن سعيد للجميع. أتمنى لهم إن شاء الله كلهم سالمين وتفك هالغيمة السوداء ويعيشون بأمان وسلام. يا الله.
المحطة الأخيرة محطة تحياتي لمن تبعث تحيات؟
أبحث تحياتي إلى أخوي عبد الأمير وأختي هدى وجميع الأهل والأصدقاء بالعراق.
والله يا بعد تحياتي الأهل مشتاقة لهم هواية هواية وأتمنى أشوفهم يبقى أقرب وقت.
كولاج.
أصدقائي المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام إذاعة العراق الحر معكم في كل حدث آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.